واستعينوا بالصبر والصلاة، وهي التي عني بها صلى الله عليه وسلم مع النشأ في البداية قبل البلوغ. ما جاء التوجيه النبوي للناشئة قبل البلوغ في مثلها: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فإذا ما عود الصبي في السابعة إلى العاشرة ثلاث سنوات بالأمر بالترغيب بالترهيب بإعطاء الحلوى والهدايا وصحبته إلى المسجد ثلاث سنوات، فإذا ما بلغ العاشرة إن كان خيرا طيبا نقيا كان ذلك كافيا له في أن يرتاد المسجد وحده، وإلا ضرب ولكنه ضرب تأديب لا ضرب تشفي. فإذا روض من السابعة إلى العاشرة وألزم وضرب من العاشرة إلى الخامسة عشرة لا يجري القلم عليه إلا وأصبحت الصلاة جزءا من دمه ولحمه. وما جنى إنسان على ولده أكثر من تركه وإهماله للصلاة، فعلى العبد أن يفعل ما في وسعه، والتوفيق والهداية من الله سبحانه وتعالى. عني بها صلى الله عليه وسلم لأنها كما جاء آخر ما تتركون من أمر دينكم الصلاة، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. فإن كان قد حفظها وحافظ عليها صعدت ولها نور ولها ريح طيب، كلما مرت بسماء فتحت لها الأبواب ورأى الملائكة منها الريح الطيب قالوا: ما هذه؟ قالوا: صلاة فلان. وإذا كان العكس فبالعكس والعياذ بالله. بعد الصلاة تأتي الصدقة، وكما قال الصديق رضي الله تعالى عنه: الزكاة قرينة الصلاة. الصلاة حق البدن والزكاة حق المال. وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. والحديث هنا يقول الصدقة، فجمهور العلماء على أن المراد بالصدقة هي زكاة الفريضة، فريضة الزكاة في المال، في بهيمة الأنعام، في الحبوب والثمار، لأن الله سماها صدقة في قوله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. والذي يأخذه صلى الله عليه وسلم من الأموال جبرا عليهم إنما هي الفريضة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أداها طيبة بها نفسه فبها ونعمت، ومن لم يؤدها أخذناها وشطر ماله حزمة من عزمات ربنا ليس لمحمد ولا لآل محمد منها شيء، يقوم في تحصيلها ولا يأخذ شيئا منها. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنها أوساخ الناس تطهرهم وتزكيهم، والأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما كان هو الذي يجمعها ويقاتل عليها ويعاقب من منعها بأن يأخذ نصف ماله عقوبة له، لو أخذ منها درهما واحد لوجد المنافقون طريقا يطعنون بها ويقولون: قام في شأنها من أجل مصلحته. ولكن الله سبحانه وتعالى أغناه عنها وطهره منها، لا محمد ولا آل محمد منها شيء. والصدقة بعمومها كما في هذا الحديث تبقى على عموم هذا اللفظ، فتشمل الفريضة والنافلة. وكلمة صدقة وبرهان مرتبطان، والبرهان كما أشرنا بالأمس هو الشعاع الذي يقابل ضوء الشمس، فهو مرتبط بالنور في الصلاة ومرتبط بالضياء في الصيام أو في الصبر. وسمي هذا الشعاع برهانا، وكذلك الحجة القاطعة والدليل الذي يقيم الحجة على الدعوة يسمى برهانا، لأنه يبين الحق ويثبته. وهنا ما علاقة الصدقة بالبرهان؟ ما هو ارتباط الصدقة بإقامة الحجة؟ نرجع إلى صدقة وإلى صدق. الصدق ضد الكذب، والصدقة تتفق في المادة الأساسية مع الصدق في أصل المادة، صاد ودال وقاف، والتاء في الصدقة للتأنيث صدقة. إذن الصدقة والصدق من مادة واحدة، والصدق ضد الكذب. وكانت الصدقة دليلا على صدق من يقول أنا مسلم وأتصدق، دليل على إيمان المتصدق بالله وبوعد الله، لأن الله سبحانه قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقال سبحانه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. فالمتصدق حقيقة التعامل منه مع الله. ومن هنا تأتي آداب الصدقة وآداب الزكاة، وكيف تكون الصدقة برهان صدق على إيمانه. لقد أشرنا فيما مضى أن قانون الحياة وتعامل الإنسان مع الآخرين مبناه على المعاوضة، أو ما يقال المقايضة. كان التعامل قبل النقد بالمقايضة، تدفع برا لإنسان وتأخذ تمرة، تأخذ أجيرا يعمل وتعطيه خبزا أو شعيرا، ما في نقد، السلع بعضها ببعض. تأخذ 10-20 شاة وتأخذ ناقة، مقايضة السلعة بالسلعة، لأن قانون الحياة معاوضة في المعاملة. فالأجير يأخذ أجرا بقدر عمله وإنتاجه، والأجراء يتفاوتون، فيه عامل وفيه فني وفيه كذا. وكذلك البيع والشراء والأخذ والعطاء. الآن تدفع نقدا تأخذ سلعة، فتدفع النقد وأنت ممنون، وتأخذ السلعة وأنت ربحان. وكذلك شريكك المقابل يأخذ الثمن وهو فرحان، ويدفع السلعة إليك وهو ربحان، وكل يقايض مع الآخر ويتعاوض معه، ويمشي دولاب الحياة. بل إن قانون المقايضة والمعاوضة يذكر علماء الاجتماع أنه سائر حتى مع الحيوان. الحيوانات تتعامل أيضا بالمقابلة. لو أن عندك شاة حلوب، إن أكثرت العلف زادت في الحليب، إن أنقصت العلف نقص الحليب. لو عندك راحلة تريد السفر، إن علفتها واصلت بك السير، إن أجعتها انقطعت في الطريق، وهكذا العوامل. كما جاء في قضية بعير الرجل، رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، ند علي بعيري. يقول: بعير هايج علي. طب الرسول ايش شغل في البعير؟ هو جاي للأوادم ولا للحيوانات؟ لكن بعث رحمة للعالمين، والحيوانات عالم عوالم مش عالم واحد. لقد حث على الإرفاق بالهرة وبالكلب وبير إلى آخر، في كل ذي كبد رطب أجل. يكفي هذه رحمة للحيوانات. هل قال: اذهب دبر نفسك مع بعيرك؟ قال لأصحابه: قوموا بنا إلى بعيره. راحوا للبعير، حينما وصلوا البستان وإذا بالبعير هايج في وسط البستان داخل الحائط. فجاء الصديق رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، على رسلك البعير هايج؟ قال: على رسلك أنت يا أبا بكر. وتقدم صلى الله عليه وسلم ودخل الحائط وحده، واستقبل البعير الهائج وحده. فلما رآه البعير أقبل إليه، وجاء ووضع رأسه على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أذنه، وأخذ صلى الله عليه وسلم يصغي إليه. وبعد الحديث الذي لا ندري عنه ولا ندري مترجم هذا الحديث، يترجمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نادى صاحب: يا صاحب البعير، بعيرك يشتكي كثرة الكلف وقلة العلف. والله بعير بليغ هذا، أوجز الدعوة في كلمته: الكلف كثيرة والعلف قليل. يبقى من حقه أنه يتمرد على صاحبه ولا لا؟ له حق، شغله كثير والعلف قليل. يجب أن يكون المساواة والمعادلة، قد ما تبغى تأخذ تعطي. فيجب على العبد أن يعطي بقدر ما يأخذ، هذا في الدنيا. إذن صاحب البعير يتعامل مع بعيره، وأخلف قانون الحياة في المعاوضة بقدر الخدمة. يقول علماء الحيوان أيضا: يوجد تعاون ومقايضة ومبادلة بين التمساح وبين بعض الطيور، نسيت اسمه. التمساح من طبيعة خلقته يأكل اللحوم ويأكل النبات، فإذا أكل اللحوم أسنان التمساح لها شعب ليست ملساء كبقية الحيوانات، فلا يستطيع أن ينظف أسنانه من بقايا اللحم التي يفترسها، لأن أسنانه لها شعب ولسانه لا يستطيع. فإذا افترس حيوانا بريا أو بحريا، بعدما ينتهي من أكلته، لو كان في البحر، يخرج إلى الشاطئ ثم يصغر فاه، وفم التمساح كما تعلمون قديش كبره، فيأتي ذاك الطائر جائع، يدخل داخل فم التمساح آمن مطمئن، لأن التمساح له حاجة عنده، فيأخذ الطائر ينجر ما بين أسنان التمساح نظفها تماما. وبالوقت في الوقت الحاضر يكون شبع، فالتمساح استفاد نظافة أسنانه والطائر استفاد ايش؟ شبع. ثم يذهب الطائر في حاله ويرجع التمساح إلى البحر. يبقى معاوضة ولا لا؟ كان نقدر يطلب سمع عليه ويروح، لكن تفوت عليه مصلح. إذا قانون الحياة المعاوضة. وأنت الآن لو رأيت إنسانا يخرج ريالا واحدا ويشعل فيه الكبريت أو يمزقه، ماذا تقول عليه؟ ها؟ مجنون. لكن لو رأيته يدفع مليون ريال في بيت يسكنه، ماذا تقول؟ رجل عاقل ومدبر ويعرف مصلحة نفسه ويعرف يضع أين يضع المال. إذن تقديم ريال واحد بدون عوض جنان. إذن فليهنأ المدخنون بهذا الجنان. نعوذ بالله من ذلك. كل إنسان ينفق مالا في غير ما عوض فهو من هذا الباب. وهنا إذا كان قانون الحياة المعاوضة ولا تدفع درهما إلا في مقابل، فإذا دفعت الصدقة لمسكين أين المقابل؟ أنت تخش الدكان، تخش المعرض وتدفع عشرات ومئات الريالات وتطلع مبسوط لأنك أخذت العوض. وكذلك صاحب الدكان يقدم لك من البضاعة ما شئت وما لم تشاء لتأخذ اللي أنت عايزه وتسيب الباقي، ويأخذ منك الثمن وهو ربحان، وكل منكم ممنون. لماذا؟ لأن الدفع بعوض. المتصدق يخرج من ماله ويدفع للمسكين، ما هو العوض في ذلك؟ ها؟ عند الله، لأنه يتعامل مع الله، يقرض الله قرضا حسنا. إن أحدكم لا يتصدق باللقمة أو بالدرهم أو بالصدقة فتقع أول ما تقع في كف الرحمن فينميها له كما ينمي أحدكم فلوة حتى تفير كجبل أحد. الفلو ولد الفرس الصغير هذا لأنه محبب عندك حتى غير صاحبه. لو عندك حلاوة شوف فلو صغير تروح تقدمها له تمسح ظهره، شكله محبب. فكما يعنى صاحب الفلو وينميه حتى يصير فرسا، كذلك المولى سبحانه ينمي الصدقة حتى تصير كجبل أحد. إذا المؤمن حقا هو الذي يتصدق، بل إن من كمال الإيمان أن يخفي صدقته حتى على المتصدق عليه. لماذا؟ ما له غرض عنده؟ مش له شغل فيه؟ هل هو ينتظر منه شيء؟ هل ينتظر منه أن يرد عليه إحسانه؟ لا، لأنه يعطيها ويعتقد أنه المولى سبحانه هو الذي يتقبلها منه. إذا ما له حاجة في العبد. ومن هنا كان سابع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من؟ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وأشرنا بأن الحديث ليس فيه قلب، لأن الذي يريد أن يخفي الصدقة حقا يخرجها بشماله، لأن الناس ينظرون إلى يمينه لأنها أداة الحركة والأخذ والعطاء، والشمال ملغاة في هذا الباب. فهو بما أن الناس ينظرون إلى اليمين يتوقعون الحركة والعطاء، هو يفرغها ويشغل الأخرى إمحالا في إخفاء الصدقة. لماذا؟ لأنه يؤمن بأنها عند الله.
إذن المتصدق ما تصدق من ماله، والنفس شحيحة على المال، ومن يوق شح نفسه، هذا فقط فأولئكم المفلحون. والحديث: لا يتصدق عبد بدرهم واحد حتى يفك عنه لحى 70 بعيرا. أتشوف التشبيه؟ كأن الدرهم يقبض عليه بأنيابه 70 بعيرا، ويفك واحد بعد واحد، يعني يجاهد نفسه المرة تلو الأخرى كلما هم أن يتصدق. النفس تقول: لا، أنت في حاجة، أولادك في حاجة، الدنيا ما تدري ما المستقبل، الدنيا، وهكذا عوامل ونوازع ترد الدرهم وهو يريد أن يدفع، عوامل شديدة وعقبات حتى يجتازها فيخرج الدرهم من يده. ومن هنا أيها الإخوة، كانت قيمة الصدقة معنوية بحسب العامل النفسي لا بميزان الكثرة والقلة، لأن الكثرة والقلة عند الله سواء، خزائنه ملأ. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: درهم سبق 100,000 درهم. درهم يسبق ايش؟ 100,000 درهم. عجيب والله، يعني هذا الدرهم من الذهب وتلك الدراهم من الخشب؟ لا، دراهم واحدة. قال: وكيف يا رسول الله؟ واحد يسبق 100,000، لأن الواحد بالنوع يتساوى. رجل ورجل، إفريقي أمريكي آسيوي أوروبي، اللي هو رجل جاي من آدم وحواء وجيد، ما في متفاوت في الواحد بالنوع، فالدرهم هو الدرهم. قال: نعم. رجل عنده درهمان ورجل عنده مال كثير، فصاحب الدرهمين تصدق بدرهم، وصاحب المال الكثير جاء إلى عرض ماله فأخذ قطعة منه 100,000 وتصدق بها. جاء إلى عرض من الطرف وأخذ قطعة من المال فيها 100,000. كم بقي لهذا الشخص صاحب المال الكثير؟ إذا كان من الطرف جاء 100,000، بقية رأس ماله كم؟ ملايين. فالجزء الذي تصدق به، لو جئنا إلى النسبة المئوية، يمكن 1 من 10%، يعني 1 من 1,000. لكن إذا جئنا لصاحب الدرهمين ب50%، 50% ولا نصف المال، والذي بقي لصاحب 100,000 مؤلفة، ولكن ما الذي بقي لصاحب الدرهمين؟ درهم واحد. فأيهما أشد إيمانا ويقينا بالله؟ أيهما أعظم تكون صدقته أعظم عند الله؟ أبو درهم واحد. ولهذا يقول العلماء: والله يضاعف لمن يشاء، يعني بعد 700 لمن كان ينفق ويتصدق مع الحاجة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأثيرا. نجد بعض المفسرين يقولون: الضمير في حبه راجع لله، ولكن جمهور المفسرين أنه راجع للطعام، لأن مرجع الضمير إلى الله، أو علاقة المتصدق بالله جاءت صريحة: إنما نطعمكم لوجه الله. إذن على حبه، أي على حب الطعام، إنما نطعمكم لوجه الله. فإذا أرجعنا الضمير إلى على حبه، على حب الله، يبقى نطعمكم لوجه الله فين رايحة؟ ما يصيرش لها محل. إذن إنما نطعمكم، يطعمون الطعام على حبه، أي على حب الطعام وحاجتهم إليه. ثم هذا الوصف الذي سجله الله للأنصار رضي الله تعالى عنهم
وأيضا للفريق الثاني. انظروا هذا التقسيم والوصف
في ذاك المجتمع الأول
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم،
ما خرجوا فرارا ولا خرجوا من قلة، إنما خرجوا من ديار وأموال
لأي شيء،
يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. لأنهم تركوا المال وتركوا العيال وتركوا الديار كما جاء في حق صهيب. صهيب جاء خارجا، ومعلوم أن صهيبا رومي جاء إلى مكة لا مال له، صنع واتجر وأصبح ذا مال، فجاء مهاجرا فأدركه أهل مكة، قال يا صهيب جئتنا لا مال لك وأصبحت ذا مال، تخرج بنفسك وبمالك عنا؟ لا يكون أبدا. قال عجيب، بس همكم المال؟ يا معشر قريش والله إنكم تعلمون إني لرامي ولا يخطئ سهم لي أبدا، وإن كنانتي ملأ، أولو أني دللتكم على مالي ذهبتم وأخذتموه وتركتموني في حال سبيلي؟ قالوا بلى. قال قد تركته دفنته في المكان الفلاني، فاذهبوا فخذوه. قالوا انك عندنا صادق، وجاء في طريقه ويبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربحت الصفقة يا
نعم صهيب،
ربحت الصفقة، لأنه اشترى نفسه من قريش بماله وهاجر في سبيل الله، ما خرج عن فقر ولا عن حاجة، بل ترك المال وفاد نفسه وجاء مهاجرا. هؤلاء لأي شيء؟ ما جاءوا لدنيا، إنما جاءوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. نأتي إلى المقابل، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وإذا نظرنا أيها الإخوة إلى هذا الموقف، فريق يأتي باع دنياه وأقبل على آخرته، ويجد فريقا يؤثر غيره على نفسه، كيف كان المجتمع؟ لو وقفنا وقفة وطويلة عند هذه العوامل النفسية ورجعنا إلى الهجرة النبوية الكريمة لوجدنا عجبا. المدينة في حدودها المعهودة ما بين لابتيها، موارد اقتصادها زراعة وتجارة وبعض الصناعة، التجارة وبعض الصناعة أكثرها بيد اليهود، والزراعة موزعة بين اليهود وبين الأوس والخزرج، أي أن عملية الإنتاج والنمو محدودة، تستقبل آلاف المهاجرين إليها. كيف كان ذلك؟ وأذكركم بقضايا فيتنام وعيد أمين، حينما أرسلوا من مواطنيهم، هم ليسوا مواطنين حقيقة، من مخلفات الحرب، ردوهم إلى بلادهم، تطوف السفينة الفيتناميين على الموانئ فلا يقبلهم أحد. بريطانيا تأبى أن تنزل 2000 رجل فقط لماذا؟ ضائقة اقتصادية. والمدينة بحدودها واقتصادياتها تتقبل آلاف المهاجرين إليها، لا بوفرة اقتصاد ولا بكثرة نماء، ولكن بسعة صدور أهلها، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولذا كان أول عمل لرسول الله أول الهجرة أن يؤاخي بين المسلمين المهاجرين أنفسهم والمهاجرين والأنصار. وكان الأنصاري يشاطر صاحبه وأخاه ماله، حتى إن بعضهم ليقول عندي زوجتين، انظر أيهما تطيب لك أنزلك عنها وتعتد وتتزوجها. تقول بارك الله لك في مالك وفي زوجاتك، دلني على السوق. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يؤاجر نفسه لامرأة في دلو مسح الماء من البئر، كل دلو بتمرة، نفوس عالية. المال صلو النفس، والمال والولد قرينان في الخير والشر، انما اموالكم واولادكم ايش؟ فتنة، والله عنده اجر عظيم. سبحان الله العظيم. ونأتي في باب العطاء، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. المال قسم رزق، ليس بجدك ولا جدك، وليس بكدك ولا منصبك، لا والله. ولو كانت الأرزاق تأتي على قدر الحجة لماتت من جهلهن البهائم. وكذلك الولد، ليس بقوتك ولا بإنجاب زوجتك، ولكن هبة من الله. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، عظمة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. من يقدر غير هذه المشيئة؟ لا والله. فإذا كان الولد هبة من الله، والمال قسمة من الله، إذن المال صنو النفس، المال صنو الولد. فكونك تخرج من مالك شيئا كأنك أخرجت جزءا من ولدك. في المعادلة، من الذي يعاوض على ذلك؟ الله. الصدقة برهان، من أي شيء تكون الصدقة؟ المولى سبحانه يبين لنا، أنفق من طيبات إيش؟ ما كسبت، ما لكم من الأرض، إن الله طيب ولا يقبل إلا ما كان طيبا. ولذا تجد الكافر لا يتصدق، قد تسمع بأنه تبرع لمستشفى لمدرسة، لكن لا يبغي بها وجه الله، إنما يريدها سياسة في الناس، يتقرب إليهم، يشاركه معهم. أما المنافق الذي يظهر الإسلام فإذا جاء عند الصدقة ماذا يفعل؟ يتوارى، يحتال، كما بين سبحانه في أنهم إيش؟ يممون الخبيث منه ينفقون، ولستم بآخذه حتى تغمضوا فيه، نفسك ما تصيب تاكله، يدور الشيء الردي اللي ما هو صالح ويقدمه بس يستر عورة. ولكن المؤمن لا، يتعامل مع المولى سبحانه. ولذا لو نظرنا الآن في نظام العالم المادي الذي يفرض الضرائب على الأفراد، ونظام الإسلام الذي يجعل الزكاة طهرة ونماء، نجد في عالم آخر مفتش الضرائب يأتي وصاحب المحل يتحايل، دفتر للمفتش ودفتر للدكان حقيقة، وكل ذلك لكي لا يدفع للدولة شيئا، يراها خسارة. معنى تنفقها على المصالح، في الطرق، في المستشفيات، في شيء، في كذا، ولكن هو الغير يدفع. أما الزكاة، أما الصدقة، أما المؤمن، فهذا مثل يضربه لنا رجل أعرابي في الصحراء، يأتيه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ الزكاة، فيعد إبله فيقول: أخرج من إبلك بنت مخاض. بنت المخاض لها سنة ودخلت الثانية، يعني أمها ماخذ في أختها. فيقول الرجل: بنت مخاض وفي سبيل الله؟ كيف هذا؟ لا هي ضرع فيحلب ولا ظهر فيركب، ولكن هذه ناقة كوماء فخذها في سبيل الله. فيقول العامل: ما بهذا أمرت؟ أنا عندي جدول، ومعروف عند الجميع أن أول نصاب الإبل 25، إلى 20 فيها 24، إلى 25 ففيها بنت مخاض. قال: ما عندي، ما أقدر أتعدى النظام، عندي بيان ولا أستطيع أن أزيد عليه. عندك 25 فعليك بنت مخاض، إن أخذت أكثر من ذلك ظلمتك وأتعدى حدودي. فالعامل يقول: لا أتعدى ما عندي، وصاحب المال يقول: لا أدفع بنت مخاض. هل رأينا خصومة مثل هذه؟ أظن لو سمع مفتش الضرائب هذه القصة ينجن، شيء بعيد عن حسبانه. فالعامل يقول لصاحب المال: لا تجهد نفسك معي، هذا حدي، إن كنت لا محالة تريد ذلك فدونك رسول الله بالمدينة فاذهب بها إليه. كان في الحنكية هنا قريب، حوالي 100 كيلو عن المدينة. فيأتي الرجل بالناقة الكوماء بدلا عن بنت المخاض، ويأتي إلى رسول الله، فيعرض العامل على رسول الله قضيته: هذا رجل قضيته كذا وكذا. فيقول له صلى الله عليه وسلم: أطيبة بها نفسك؟ يقول: بلى والله يا رسول الله. فيقول العامل: خذها. ويقول لصاحبها: بارك الله لك في إبلك. يعيش إلى خلافة معاوية ويدفع عشرات الرؤوس من الإبل في زكاة ماله، بارك الله، وما راحت بلاش. فهنا نقف يا إخوان، الإيمان ماذا يفعل؟ الإيمان بالغيب أول قضية في المصحف الشريف. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ومن الغيب يوم القيامة، ومن الغيب الجزاء والحساب هناك. فإذا آمن حق الإيمان وبيقين، الدنيا كلها لا تساوي شيئا عنده. وكم من مسلم خرج من ماله عدة مرات، وهنا ليس الأنصار وحدهم الذين يؤثرون على أنفسهم، بل أيضا من المهاجرين، لأن الإيمان في قلب الجميع سواء. حينما يصل إلى درجة اليقين بالله، وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، تصوم ذات يوم، وبعد العصر يأتي مسكين، مسكين يا آل بيت محمد. فتقول عائشة لبريرة: اعطي المسكينة. تقول: والله ليس عندي ما أعطيه ولا شيء. قالت: عندنا قرص شعير ستفطرين عليه في المغرب، يعني ما عندنا طعام، كنت صائمة. ماذا تقول عائشة؟ اقسميه بيني وبينها. لا، اعطي المسكين قرص الشعير. يا سبحان الله، إلا واحد منكم يسويها ولا يخلي له وصفة عيش؟ يأخذ له وصفة من القرص ولا لا؟ هذا إذا كان طيب وإذا كان كريم، لكن يدفع القرص كله؟ سبحان الله، هذه يعني نماذج عجيبة. فتمشي بريرة اعطي المسكين، تقول لها عائشة اعطي المسكين قرص الشعير وعند الافطار يرزق الله. فتمشي بريرة اعطي المسكين قرص الشعير وعند الافطار يرزق الله، ترددها كأنها مستعجبة. فقلت للصايمة من الشغل انزي، لكن العاطفة الجبلة ماذا كان يا اخوان؟ جاء المغرب، ما لسه ما رزق الله، قامت تصلي رضي الله تعالى عنها، وفي اثناء الصلاة فاذا بمن يطرق الباب. فرغت عائشة من صلاتها والتفتت فاذا بشاة لحم بقرامها. يقولون القرام في اللغة اما جميع اجزاء الشاة ما فتح منها شيء، معها الكبدة والفشة والكرشة والمقادم والرأس وكل شيء. وبعض ما يقول لا، قرام الشاة كان من عادة العرب اذا ارادوا ان يأكلوا اللحم صليا مشوي، بعدما يسلخوها يأتون بالدقيق ويعجنون العجين اللين، ثم يغمسون الشاة يطلونها من خارجها، ثم يبرحون الجمر ويضعونها ويردون الجمر عليه. أظن فتحت نفوسكم الآن بهذه. فالجمر العجين يتلقى التراب والرمل ويمضي الشاة من داخل. فإذا عرفوا الوقت المحدد لهذا كشفوا عنها الجمر وأخرجوها بلباسها، وإذا أرادوا التناول نزعوا عنها هذا اللباس من العجين، فإذا بها كأنها موزة وتقشرها. فهذه الشاة جاءت بقرامها، ما هي منزوعة الغلاف. فقالت عائشة لبريرة ما هذا يا بريرة؟ قالت يا أم والله لقد جاء بها رجل، والله ما قد أهدى إلينا قط، واحد عمره ما أهدانا ولا شفت يقدم لنا شيء، اليوم جاب هذه. فضحكت وقالت كلي هذا خير من قرص شعيرك. تعالي أية أحسن. ثم تقول لنا وتضع القاعدة وتعلمنا وتربطنا بالله وتزاهدنا في الدنيا وتقول والله لا يؤمن العبد ويكمل إيمانه بالله حتى يكون يقينه بما عند الله أقوى مما في بطن يده. تقول للإنسان ما يكمل يا إيمانه أبدا حتى يكون يقينه فيما عند الله أقوى من يقينه بما في كفه. اللي في كفك يمكن جزان يضربها وإيش وتروح، يجي واحد يأخذها غصبا عنك، لكن المكتوب لك عند الله مضمون. فهذه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها آثرت غيرها على نفسها، ولها شدة الخصاصة بقص الشعير. إذن الصدقة برهان أي على صدق الإيمان، ولكن أي الصدقة؟ نأتي إلى آداب القرآن في الصدقة. إذا جئنا إلى قوله سبحانه يا أيها لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الذي ينفق ماله ايش؟ رئاء الناس. يبقى هذه عن يقين؟ عن صدق؟ ينتظر الاجر؟ اذهب وخذ عملك ممن عملت لهم. من عمل عملا واشرك معي غيري تركته وشركه. الرياء هو الشرك الخفي او الشرك الاصغر. اذا لا يؤذي المسكين. ولذا كل آداب الإسلام مع المساكين حفظ لشعوره، تدور حول حفظ شعور المسكين والمحافظة على ماء وجهه. قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. لا بلاش من هذا الأذى، بلاش من هذه الصدقة اللي حتؤذي فيها المسكين. تعال انا عارف انك مسكين على رؤوس الاجهاد، خذ روح اشتري كسوة، خذ روح اشتري رز لبيتك. الله عجيب، على رؤوس الناس هكذا. واين اخفاء الصدق؟ يقولون كان في المدينة 50 بيتا تأتيها ارزاقها عند مطلع كل شهر دقيق وسمن ولوازم، ولا يعلمون ممن تأتيهم. أهل البيت في ظلام الليل لا يدرون إلا من يطرق الباب ويمشي، فيفتحون يرون من الطارق، فيجدون الدقيق والسمن هو اللي يطرق الباب. من اللي جابوا؟ لا يعلمون. حتى توفي الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه فانقطعت هذه الأشياء، فعلموا أنها كانت منه. ما علمت إلا بالاستنتاج وبعد وفاته. نسيت أنا كما واحد منهم، ها الحسن، حسن الحمد لله جزاكم الله خير.
إيش بالوقت هذا؟
نأتي إلى النص الكريم في الفرق بين زكاة الفرد وصدقة التطوع. ان تبدو الصدقات ايش؟ نعم ما هي؟ تبدوها تظهروها، وايش؟ تخفوها وتؤتوها الايش؟ الفقراء، فهو خير لك. قال العلماء تبدون الفريضة ليتأسى بكم الآخرون، لأنها شعار وحق لله، تخفيها ليش؟ كما تنادى للصلاة على المآذن ويسعى الناس إلى المساجد، كذلك الزكاة المفروضة. قيام الليل هناك في جنح الظلام والناس نيام، هذه نافلة، فكذلك الزكاة الفريضة تؤدى علانية. وأما الصدقة التطوع فهي مقابل قيام الليل في الصلاة، وتؤتوها من؟ الفقراء. إذن علمنا القرآن الكريم في كيفية إعطاء الزكاة ونوعية الصدقة التي نتصدق بها. ومن هنا على المسلم أن يتحرى الطيب وبقدر محبته لما يتصدق به يكون أجره. خير صدقة المرء إيش؟ أن تتصدق وأنت قويا شحيحا تخشى الفقر وترجو الأمل. لكن إذا كان لآخر حياته وعندما حسب الله موجة الموت، أعطوا فلان أعطوا فلان، طب ليش ما أعطيت من الأول؟ هل أنا وقد بخلت من قبل؟ لا. ولهذا جاءت النماذج في الإسلام. أبو طلحة رضي الله تعالى عنه لما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن بيرحاء من أحب أموالي إلي، ضعها حيث شئت في سبيل الله. حالا امتثالا. والرجل الذي كان يصلي في بستانه ورأى الطائر قد أهاجه شخص فأخذ يخرج من بين الأغصان فلم يجد فرجة، فأتبعه بنظره وأعجب ببستانه، ثم انتبه فإذا به شغل بماله عن ذكر ربه، فجاء إلى رسول الله حالا: يا رسول الله، شغلت وفتنت في مالي بكذا وكذا ولا أرى إلا أن أتصدق به في سبيل الله. بستان من أحب البساتين إليه، متشابك الأغصان، الطير ما محصل فرجة يخرج. بمجرد ما ألهاه في صلاته يأتي إلى رسول الله ليتصدق به، كما قال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع رجال لا تلهيهم إيش؟ تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. نبي الله سليمان كما جاء واستعاد الخيل، قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أي تصدق بها في سبيل الله، لا كما يقول الآخرون يمسحها بالمنديل ويلطفها، يقول شغلته عن سبيل الله ويرجع يكرمها، لا، بل تصدق بها في سبيل الله لأنها شغلته عن الصلاة حتى توارت بالحجاب. وهذا صحابي من أصحاب رسول الله، بستان انشغل فيه، فيأتي حالا يتصدق به في سبيل الله. إذن نوعية الصدقة بقدر ما تحبها، وكيفية التصدق بمثل ما تحب أن يعاملوك به. هل ترضى أن يأتي إنسان ويمتن عليك أمام الناس؟ لا والله، الحر يجوع ويربط بطنه ولا يتحمل منة لمخلوق. إذا النوعية، الكيفية، القصد، بمن تقصد صدقتك؟ لمن يعوضك عنها؟ فالناس لا يعوضونك، كلام ثناء حد رايح وتنتهي وخسرت مالك، ولكن ابتغاء وجه الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إيش؟ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، مخلصين له الدين. وهكذا أيها الإخوة، لو أننا تأملنا في هذا البرنامج وهذه الفقرة من هذا الحديث، والصدقة برهان، وجئنا إلى المجتمع الإسلامي فوجدنا الصدر الأول يعطينا الدرس والمنهج، الأغنياء يجودون بمالهم ويؤثرون على أنفسهم، والفقراء يتعففون، كيف كان هذا المجتمع؟ ولهذا يأتي عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: اليد العليا خير من اليد السفلى. ويأتي الرجل يطلب الصدقة فيقول: أراك قويا وهي لا تحل لقوي مريض. يقول: يا رسول الله، ليس عندي شيء، أنا وعجوز في البيت. قال: ولا شيء. قال: حلس نفترش نصفه ونلتحف بنصفه، وقعب نأكل ونشرب فيه. هذا هو أساس البيت، ما هي غرفة نوم وأوضة مطبخ وأواني ولوازم لا، قال: علي بهما، من يشتري مني هذا بدرهم، من يزيد بدرهمين، خذ الدرهمين واذهب واشتر بدرهم طعاما لأهلك وبدرهم فأسا واعتني بها. ويأتي ويأخذ صلى الله عليه وسلم الفأس وعودا يضعه بها ويقول: اذهب فاحتسب وبع واكتسب ولا أرينك 15 يوما. يسمح له في حضور الجماعة، تشغيل اليد العاصلة، القضاء على البطالة في كلمة. فيذهب الرجل ويأتي وينمي التنمية الاقتصادية فعلا، الحطب الضائع في الخلا يأتي ويصبح طاقة تحمل في البلد، عجوز تطبخ، رجل يخبز، إنسان يصنع شيء، تحول الحطب إلى طاقة محركة. ويأتي بعد المدة لابسا ثيابا جديدة ويحرك جيبه بالدراهم والدنانير يسمع صوتها ويتبسم صلى الله عليه وسلم ويقول نعم هكذا لأن يأخذ أحدكم فأسا وحبلا فيحتسب فيبيع فيكتسب فيستغني خير من أن يسأل الناس أو يتكف فيمد كفه إلى الناس أعطوه أو منعوه. ومن يصبر أو من يتصبر يصبره الله. وما أعطي أحد عطاء أجزل وأوسع من الصبر. هكذا أيها الإخوة يعمل الإسلام على رفعة معنوية الإنسان، ويعمل الإسلام أن يدفع العاطل ليعمل، ويجعل المجتمع بقسميه الغني والفقير يتساويان في المعنوية وحفظ النفس.